أولا وجوب الإحسان إلى الوالدين القول والفعل والمال، ثانيا إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى حيث وصف الإنسان بوالديه، ثالثا أن للوالدين حقا وإن كانا كافرين. قول لهما حق ولو كانا كافرين، من نأخذه؟ لا ما هي موجودة معنا، ما هي بالآية. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فهما مشركان ويجاهدون أيضا بأن يشرك، ومع ذلك أوجب الله لهما الإحسان. ومن فوائدها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقوله فلا تطعهما. ومن فوائد الآية وجوب طاعتهما في غير المعصية، وجوب طاعتهما في غير المعصية لأنه إنما نهى عن طاعتهما في المعصية. وهنا انتبهوا يا جماعة لأن هذه تحتاج إلى مناقشة. يقال نهي المرء عن طاعة الوالدين في الشرك وسكت عن طاعتهما في غير الشرك، خلونا نجعلها المعصية. نعم، نهي عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. قوله المنهي عنه الآن وش يا جماعة؟ المنهي عنه طاعتهما في المعصية، طاعتهما في غير المعصية مسكوت عنه. نشوف طاعتهما في الواجب واجبة لأن الله أوجبه، مثل إذا قال والدك لك قم صلي مع الجماعة وجب عليك أن تصلي. طاعتهما فيما ليس فيه طاعة ولا معصية، هل تدل الآية على الوجوب أو ما تدل على الوجوب؟ ما تدل على الوجوب، ولكن تدل على الوجوب إن كان إحسانا، إن كان في طاعتهما إحسان إليهما فإن الآية تدل على الوجوب لقوله وبالوالدين إحسانا، فإن لم يكن في طاعتهما إحسان إليهما فالآية لا تدل على الوجوب، فالآية لا تدل على الوجوب. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طاعة الوالدين إنما تجب فيما لهما فيه منفعة وليس عليه فيه مضرة، فيما فيه منفعة لهما وليس عليه فيه مضرة. أطلالكم جماعة الآية تدل على ما قاله الشيخ، لأن الله نهى عن طاعتهما في المعصية وسكت عن طاعتهما في غير المعصية. نشوف عاد طاعتهما في غير المعصية إن كانت تتضمن الإحسان إليهما نعم فهي واجبة، فهي واجبة لقوله وبالوالدين إحسانا. فإذا أمرك أبوك مثلا أن تذهب وتشتري من السوق حاجة كان ذلك واجبا عليك لأنه من الإحسان إليه فيجب عليك أن تفعل. نعم، إذا أمرك أبوك ألا تصاحب فلانا لأنه مستقيم يجب عليك ولا ما يجب؟ ما يجب، لأن في ذلك مضرة أو على الأقل عدم صوات منفعة لك لكن ليس فيه منفعة له، ليس فيه منفعة له. طيب إذا قال لا تصاحب فلانا لأن فلانا بينه وبينه عداوة شخصية وأنت مالك منفعة من صاحبته ولا عليك مضرة، يجب طاعته؟ نعم تجب طاعته، لأن مصاحبتك لعدو أبيك هذا يغيظ أبوك أو أباك، فيكون في ذلك منفعة. فالمهم الآن أننا نقول القاعدة في هذا الأمر أنهما إذا أمراك بمعصية تطيعهم ولا لا؟ طيب لو قال لك أبوك لا تحج هذا العام وأنت قادر على الحج بمالك وبدنك ولم تؤدي الفريضة تطيعه ولا لا؟ ما تطيع، يجب عليك وجوب أنك تحج ولو كان لا يرضى. طيب إذا كان محتاج فهنا ينظر، إذا كان ما في أحد يقوم مقامك وهم مضطر إليك تبقى لأن الحج يسقط عنك في هذا الحال. طيب إذا أمرك بأن لا تحج هذا العام حج نفل وهما له مصلحة من هذا، بس يقول يا ولدي الحجاج كثير اللي يحصل لي نعم ولا فهم ما يجب الطاعة لكن تجوز الطاعة تجوز ولا تجب، لأن ما هي الفريضة. وإذا قلنا تجوز ولا تجب حينئذ ينبغي الإنسان أن ينظر ماذا يترتب على سفره، قد يكون الوالد ما يستطيع أن يستقر وولده قد سافر إلى هذا جمع الكثير ويبقى قلقا مدة غياب والده، فهنا يترجح مش يترجح الطاعة وعدم السفر. أما إذا علمنا أنه لا يبالي ولكنه مثلا من باب المشورة ولا هم متأثر فحينئذ ما يجب طاعته في هذا الأمر، إلا أنه ينبغي المدارات ما أمكن. إذا قال طلق زوجتك ما يجب عليك تجيب إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل أن يكون الزوج اطلع على أمر ما يتحمل أن تبقى زوجته معه من أجله. بينه وبين عداوة شخصية ما يجب عليه، لكن مثل هذا تستطيع الداري بنقلها إلى مكان آخر تبعد عنه ويستريح وهي تستريح. وأما فعل ابن عمر مع أبيه فهذا ورد على الإمام أحمد لما سأله رجل عن الرجل يأمر أو أن أباه أمره بأن يطلق زوجته قال لا تطلق، قال أليس أن عمر أمر ابن عمر أن يطلق زوجته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بتطليقها؟ قال نعم. فلا حصل هذا، ولكن هل أبوك عمر مش قال لا ولا لا؟ طبعا لا، ليس هو عمر. طيب إذن الآية الكريمة تدل على تحريم طاعتهما في المعصية وسكتت عن طاعتهما في غير المعصية، وعلى هذا فلا تجب طاعتهما إلا إذا كان داخلا في أول الآية. وشو؟ إذا كان إحسانا إليه، إذا كان في ذلك إحسان إليهما كانت واجبة لقوله ووصلنا الإنسان بوجه إحسان. نعم ما يجب عليه الإجابة، ما يجب عليه الإجابة. طيب يستفاد من هذه الآية قلت تحريم أخذ فائدة كفرتون وجوب طاعتهما في غير معصية الله، هذه تبين أنها صحيحة. طيب وجوب طاعتهما في غير معصية الله إن كان ذلك قيدوها ما فعل تستقيم لها حتى نبى الشر، إن كان ذلك من الإحسان إليه. من فوائد الآية أن حق الله أعظم من جميع الحقوق، أن حق الله أعظم من جميع الحقوق، وهل يدخل في ذلك حق نبيه؟
نعم
نعم يدخل فيه، فحق النبي عليه الصلاة والسلام عليك أعظم من حق والديه. ومن فوائد الآية أن الإشراك بالله لا يمكن أن يقوم عليه دليل، الإخلاص بالله ما يمكن أن يقوم عليه دليل، بل الأدلة كلها على خلافه وبطلانه. ومنها إثبات البعث والرجوع إلى الله بقوله إلي مرجعكم. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان مجازا بعمله بقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومنها إثبات علم الله من النافة فأنبئكم، لأن الإنبه هو الإخبار ولا يكون إخبارا إلا عن علم.